أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في فروع ذكرها السيد الوالد في آخر بحث الحيض. الفرع الأول نذكر منها ثلاثة أو أربعة. الفرع الأول، لو انقطع عن المرأة الحيض وشك أو زوجها أو مالكها، كانت أمة، في أن انقطاع الحيض هل كان بسبب مرض أم بسبب حمل، لا يجوز إعطاء الدواء لها لإرجاع الحيض. سيأتي إن شاء الله في بحث الديات تفصيل الكلام في هذه المسألة. للموثقة المعروفة في المقام أنه إن امرأة انقطع عنها الحيض فمولاها لم يعرف بأنه كان السبب هذا، فسقيت دواء فأتاها الحيض في ذلك اليوم، فيسأل الإمام: لم أعلم بأنه كان بسبب الحمل أو غير، أنسقي له الدواء؟ قال: لا. هذه الرواية هي من حيث السنة الصحيح، الدلالة واضحة. ففعل الأطباء الآن بإعطاء الدواء لإرجاع الحيض فيه إشكال كثير، احتمال أن يكون حمل في البن وأسقط الحمل. من ارتفع حيضها واحتملت الحمل لا يجوز لها استعمال شيء من لرجوع الحيض لموثق رفاعه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: أشتري الجارية، فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم، فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز ذلك وأنا لا أدري من حمل أو غيره هو أو غيره؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل ذلك، إلى آخر الحديث. والتفصيل يأتي في كتاب الديات، لأن هناك فروع تتعلق بهذه المسألة. الفرع الثاني: لا بأس للحائض أن تقرأ الدعاء والتعويذات والتوسلات، كما لا بأس بأن تكتبها، ولكن لا تمس اسم الله تبارك وتعالى. ففي موثق ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن التعويذات، تعويذي يعلق على الحائض، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. وقال عليه الصلاة والسلام: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها. الفرع الثالث: من ترى القطرات بعد الغسل، وهذه مصيبة كبيرة بالنسبة لمن ينقطع الدم بعد الغسل ترى قطرات من الدم، فهل هذه القطرات هي حيض استحاضة؟ هي أيام عادتها كاملة وانقطع الدم وتعلم ذلك، ولكن بعد الغسل أو حين الغسل يخرج منها قطرات، هذه مصيبة النساء يشتكين من هذه. من ترى القطرات بعد الغسل ينبغي لها أن تعمل بما ورد في خبر البصري. قال: سألت أبا الحسن الأخير، أي الهادي سلام الله عليه، وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة. قال عليه الصلاة والسلام: مرها، فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب. النساء إذا رأينا أنه يشبهونه بالكلب يثورون علينا، مع أن الإمام في موثقه في رواية أخرى يقول: يخوي للرجل، يخوي كما يخوي البعير. تشبيه يريد أن يبين الصورة، لا أن الطرف المقابل هو بمنزلة الكلب أو طرف الرجل بمنزلة البعير. يخوي كما يخوي البعير في الصلاة هذا. فحينئذ ثم تأمر المرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا، فإنه إنما هو شيء يبقى في الرحم يقال له الإراقة، فإنه سيخرج كله. قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع منها الدم فما عاد إليها الدم حتى ماتت. الفرع الرابع ورد في صحيح ابن عمار دعاء جليل القدر عظيم الشأن. هذا الدعاء ورد يسمى دعاء الدم، هي واردة في خصوص امرأة اشتكت حالها إلى الإمام الصادق في أيام الحج، اشتكت حالها إلى الإمام الصادق حيث ترى الدم مستمر وتريد أن تذهب إلى أعمال الحج، فأمرها بهذا الدعاء وقراءتها في مقام جبرائيل، وكنا نذهب إلى مقام جبرائيل الذي كان ذاك ونقرأ هذا الدعاء، دعاء عظيم الشأن جليل القدر يقرأ في كل حاجة ومجرب، يقول السيد مجرب. والدعاء هذا لقطع دم الحيض، فقد روي عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال إذا أشرفت على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتشب الكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن على دعائها وتقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أو تسميت به لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأسألك باسمك الأعظم وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى وبكل حرف أنزلته على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أذهبت عني هذا الدم. وقد شفيت المرأة من هذا الدم بالكلية. دعاء مجرب عظيم الشأن جليل القدر ينبغي قراءتها في كل حاجة. والحمد لله رب العالمين. ثم نأتي إلى فصل في الاستحاضة. قال رحمه الله دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل. الكلام في الاستحاضة يقع من جهات. الجهة الأولى في تعريف الاستحاضة. التعريف هذا تارة من ناحية اللغة وتارة تعريف من ناحية أهل الطب والاختصاص وثالثة في كلمات الفقهاء ورابعا أخذها من الأخبار الواردة في هذا الموضوع. أما التعريف الذي ذكره اللغويون في كتبهم اللغة، استحاض قالوا مصدر أصله الاستحاض على وزن استفعال الثلاثي المزيد، ثم حذفت عينه أي الياء لإعلالها وعوض عنها التاء في من آخره. وجذره الثلاثي هو حائض حاضر من الحيض، إلا أنه لم يستعمل منه فعل مبني للمعلوم. هذه الكلمة التي نستعملها في عرفنا وفي الفقه استحاضة المرأة استحاضة المرأة، هذا من الأغلاط المعروفة الفقهية، وإلا ما عندنا استحاضت في اللغة لم يكن لها فعل مبني للمعلوم. فلم يرد عن العرب أنهم قالوا استحاضة المرأة، ومن هنا اقتصر منه على المبني للمجهول فقيل استحيضة المرأة، واشتق منها اسم المفعول المعروف وهو المستحاضة. هذه أصل اشتقاق هذه الكلمة. فهناك في الفقه أغلاط مشهورة نريد أن نصححها على هذا الموروث عندنا بصورة سهلة صعيبة، صعب جدا صعب. فاستحاضة المرأة لم يوجد في لغة العرب، استحيضت مبني على المجهول. قال في لسان العرب واستحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، والمستحاضة التي لا يرقى دم حيضها فلا ولا يسيل من المحيض ولكنه يسيل من عرق يقال له العاذل. وسيأتي معنى العاذل الذي ورد في لسان بعض الفقهاء أيضا، ولم يرد في نص إلا في نص ضعيف السند سيأتي ذكره. والاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. هذا تعريف أهل اللغة في الذي وارد في لسان العرب. وفي القاموس المحيط: المستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل. وفي الصحاح: واستحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة. وفي المعجم الوسيط: استحيضت المرأة استمر نزول دمها بعد أيام حيضها المعتاد. هذا بعض ما ذكره أرباب المعاجم اللغوية. وخلاصة ما ذكره هؤلاء وغيره في الاستحاضة اشتقاقا وتعريفا، هذه ما ورد خلاصة ما ذكروه في اشتقاق هذه الكلمة وتعريف هذه الكلمة، وهي تفيد وتؤكد على أمرين مهمين في حقيقة الاستحاضة لغويا. الأول أن مصدر الاستحاضة ليس المصدر اللغوي الاشتقاقي، أي منبع دم الاستحاضة، غير مصدر الحيض. ذلك أن الحيض مصدره المحيض أي الرحم، والاستحاضة مصدره العرق العاذلي. هذا هو الفرق بينهما. الحيض دمه دم من الرحم، الاستحاضة دمها من العاذر. عاذل هي الأوردة والشرايين والشعيرات، هذا مراد العاذل أي العرق العاذل، العروق التي موجودة في داخل الرحم، في جدار الرحم، في جدار عنق الرحم، هذه كلها إذا خرج منها الدم هذا يسمى أنه عاذل. فرق بين دم المحيض، دم الحيض، ودم العاذلي. الثاني أن الاستحاضة تأتي بعد الحيض ودمها استمرار لدم الحيض. هاتان قضيتان أكد عليها أرباب المعاجم أن دم الاستحاضة دائما بعد دم الحيض، ودم هذه الاستحاضة استمرار لدم الحيض. ومرادهم من العرق هنا الأوعية التي هي مجرى الدم في الجسد، المكونة من الشرايين والأوردة والشعيرات. والعاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة ويجمع على عذل بضم أوليه. هذا هو ما ذكروا. وقد حدد موضع هذا الدم أو العرق هذا في بعض الكتب الفقهية في أدنى الرحم، ليس في داخل الرحم كلها، في أدنى الرحم حدد هذا الموضع، موضع العرق العاذل في أدنى الرحم. قالوا: فقيل الاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، أي غير الحيض وغير النفاس، من مرض وفساد من عرق أدنى الرحم يقال له العاذل. هذا ما ذكره بعض أرباب الفقه، ذكروه بكتبهم. فهل هو هذا صحيح أو لا؟ هذا نتكلم عما ورد في كتب اللغة والذي استفدناه من أرباب المعاجم. الثاني تعريف أهل الطب، ما المراد من الاستحاضة في الطب؟ أدرج في الطب القديم، أدرج دم الاستحاضة طبيا في قائمة النزف أو التنزيف، ففي تذكرة أولي الألباب إن كل دم جاوز أيام الحيض نزيف. هذا في الطب القديم إنه نزيف. كذلك هذا الأمر أيضا موجود في الطب الحديث، أنهم قالوا أطباء وأهل الطب إن الاستحاضة ضرب من المرض، وسيأتي أنه كذلك في بعض التعريفات الفقهية. أيضا بعض الفقهاء قالوا بأن الاستحاضة ضرب من المرض، هذا ما ذكروا. والنزف تشريحيا خروج الدم من أوعية الدم، أي سيلان الدم من الشرايين أو الأوردة أو الشعيرات. وهذا السيلان تارة بقوة استحاضة كبيرة، تارة أقل استحاضة متوسطة، وتالة في أدنى درجات السيلان وهي الاستحاضة القليلة. هذه هي هو تعريف الاستحاضة في اللغة وتعريف الاستحاضة في الطب. أما في الفقه سيأتي ذكر كلمات الفقهاء إن شاء الله.